الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب النفقات، إلى أن قال: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الفصل في نفقة المطلقة ومسقطات النفقة. وتقرر معنا في المجلس الماضي أن النفقة واجبة للزوجة بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه النفقة يستمر وجوبها ما لم يحصل طلاق أو إسقاط للنفقة بسبب من الأسباب التي ستأتي معنا إن شاء الله. فإذا طلقت الزوجة فالطلاق له أربعة أحوال: الحال الأولى أن تكون الزوجة غير مدخول بها، بمعنى أن يقع الطلاق قبل الدخول، فهذه المطلقة لا نفقة لها بالإجماع، لأنه لا عدة عليها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن لها المتعة، كما قال الله عز وجل في آخر هذه الآية: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال في آية البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن. وهذا إذا لم يكن قد فرض لها صداقا، وإن فرض لها صداقا فلها نصف الصداق، كما قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآية. المقصود أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ويفرع عليه أنه لا نفقة لها، لأن النفقة إذا قيل بوجوبها فإما أن يكون الوجوب حال قيام الزوجية، وإما حال انحباسها في العدة لأجله إلى أن تنتهي العدة. هذه المطلقة الأولى. الحالة الثانية للمطلقات هي المطلقة الحامل، فإن طلقها وهي حامل وجبت النفقة لها إجماعا، كما قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فيجب لها إذا كانت حاملا النفقة حتى تضع الحمل. الحال الثالث، وهذا محل إجماع. الحالة الثالثة أن تكون المطلقة مطلقة رجعية، يعني طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، فتجب لها النفقة ما دامت في العدة أيضا إجماعا، لأنها زوجة. قد قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فجعله بعلا لها وهي مطلقة، ولأن طلاقه يلحقها في العدة، وظهاره يلحقها، وإيلاؤه يلحقها، فهي كالزوجة بالإجماع، فتجب لها النفقة والسكنة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فتجب لها النفقة والسكنة. المطلقة الرابعة هي المطلقة الحائل، وهي غير ذات الحمل، فهل تجب لها النفقة والسكنة حتى تنقضي العدة لأنها محبوسة بسبب هذا الزوج، أو لا نفقة لها ولا سكنة، أو لها السكنة بلا نفقة؟ هذه ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله. القول الأول أن لها النفقة والسكنة لأنها محبوسة لأجل تطليقه، ولن تنكح غيره إلا بعد أن تنقضي العدة، ولأنها داخلة في عموم الآيات الموجبة للنفقة، داخلة في عموم الآيات الموجبة للنفقة للزوجات، وهذه مطلقة من نكاح صحيح، فتجب لها النفقة حتى تنقضي العدة. قد أمر الله عز وجل بالإنفاق عليهن، فقال: لينفق ذو سعة من سعته. وقد أمر الله عز وجل بعدم جواز إخراجهن، وإذا حبست فلها النفقة، كما قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن. أيضا استدلوا بهذا الجزء من الآية: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني في النفقة، حملوا الآية على هذا، وهذا مذهب الحنفية، قالوا تجب لها النفقة والسكنى، واستدلوا بقضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه وفتوى أنه كان يفتي أن المطلقة البائن لها النفقة ما دامت في العدة. القول الثاني أن لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، واستدلوا بقوله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فذكر السكنى ولم يذكر النفقة، بدليل أنه جعل النفقة بعدها مقيدة بالحمل، فقال: وإن كنا في نفس الآية أولات حمل فأنفقوا عليهن، ففرق بين السكنى والنفقة، فجعل السكنى عامة، قال: أسكنوهن، ثم في النفقة قال: وإن كنا، وهذا حرف شرط، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واستدلوا أيضا بالسكنى بعموم الآية الأولى في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن، قالوا هذا عام في المطلقة سواء كانت رجعية أو غير رجعية. والمذهب الثالث هو أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهو الرواية الثانية في المذهب، وهي المشهورة، وهي التي سيختارها المصنف رحمه الله. واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو في الصحيحين، أن أبا عمرو بن حفص طلقها وهو غائب باليمن مع علي رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل إليها وكيله بشيء من شعير، فكأنها سخطت الشعير، فقال: والله ما لك علينا، يعني على موكله، من نفقة ولا سكنى. معناه أن هذا الشعير إنما هو متعة وفضل. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك، وفي مسلم لا نفقة لك ولا سكنى. ثم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم حولها إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم، ثم ما حصل بعد ذلك من خطبة معاوية وأبي الجهم وأسامة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالوا فهذا الحديث ظاهر في أن المطلقة إذا كانت مبتوتة فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، وأجاب عنه الحنفية بأن هذا رأي منها، وقد أنكره عليها جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قال كما روى أبو داود عنه: لا نقلد ديننا امرأة. واشتهر عنه رضي الله عنه أنه قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت أصدقت أم كذبت. وكذلك أنكرت عليها عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، وعابت عليها هذا القول أشد العيب استمساكا منهم بظاهر القرآن من إيجابه للنفقة والسكنى، ولأنها لا زالت محبوسة بسبب هذا الزوج. والصواب والله أعلم هو قول الحنابلة بأنه لا نفقة لها ولا سكنى لصحة حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأما إنكار عمر وعائشة فقد خالفهما غيرهما من الصحابة، وقد أمرنا الله عز وجل عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا صحت السنة فإنه لا يحسن العدول عنها. وقد أنكر أحمد رحمه الله أن يقول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا، وإنما قال: لا نقلد ديننا امرأة، فإن من قال بهذا القول لم يدع الكتاب، كما قالت فاطمة رضي الله عنها، فإنها حينما جادلوها في حديثها هذا قالت: بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله عز وجل قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر يحدث بعد البينونة، قد طلقها طلقا ثلاثا. فقوله لا تخرجوهن إنما هو في الرجعية وليس في المطلقة طلاقا بائنا، فأجابت عنهم بهذا. وأما قولهم أن الدين لا يؤخذ عن امرأة فهذا مردود، فإنهم مجمعون على أخذ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من النساء من أزواجه ومن غيرهن، فأخذوا إحداد المرأة ولزوم البيت، والحنفية يأخذون به بحديث فريعة بنت مالك الخدرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأحاديث كثيرة أخذت ونقلت عن صحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فإذا اتصل الحديث بالسند المتصل الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحسن العدول عنه. لكن الحنفية رحمهم الله خاصة عندهم أصل، يعني يتنبه له الناظر في مذهبهم، عندهم أصل أن دلالات القرآن العامة قطعية، أن العموم دلالته قطعية، فلا يعدلون عن هذا العموم إلا بمخصص متصل بالنص، لأن المخصص المنفصل عنه يعدونه نسخا، ونسخ القرآن لا يكون إلا بمتواتر، وأحاديث الآحاد لا تنسخه، ولذلك اضطردوا على هذا الأصل في كثير من المسائل. ولذا ولذا فإنهم يوجبون الزكاة فيما قل أو كثر مما يخرج من الأرض لعموم قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، ولا يعملون النصاب بحديث أبي سعيد في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قالوا لأن دلالة القرآن قطعية فنبقى عليها، ويعضدون مذهبهم بأدلة أخرى مع موافقته للنظر والقياس. فإذا كانت دلالة العام قطعية ووافقت القياس عندهم تمسكوا بهذا القطع. ولذلك أيضا في القصاص فإنهم يحكمون بقتل المسلم بالذمي استمساكا بالعموم القطعي عندهم في قوله والنفس بالنفس، ولا ينسخونه ويعدون الحديث ناسخ إذا كان منفصلا بحديث علي لا يقتل مسلمون بكافر. كذلك في الرضاع قالوا الرضاع كثيره وقليله يحرم كما مر معنا في درس الرضاع، لأن الله قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا ينسخونه كما يدعون بحديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات ثم نسخنا بخمس. وهكذا في الإنكاح بلا ولي وكثير من المسائل، لكن قد ألزموا بمواضع حادوا عن هذا الأصل، وإنما حادوا إلى أحاديث ضعيفة بسبب أنها وافقت القياس عندهم، كما ألزمهم ابن حزم رحمه الله في المحلى في مسألة الرضاع بعدولهم عن العموم القطعي في قوله القطعي حسب مذهبهم في قوله عز وجل والسارق والسارقة، فهذا عام في كل سارق ولو سرق بيضة، وهم لا يقطعونه بسرقة البيضة، بل لا يقطعون إلا فيما كانت قيمته عشرة دراهم فأكثر، لحديث ابن عباس لم يثبت، قالوا أنتم خصصتم هذا العموم بحديث لا يصح أصلا، والجمهور يخصصونه بحديث لا قطع إلا في ربع دينار. المقصود أن بهذا الكلام أن تعذر الحنفية حينما يخالفون في بعض المسائل، لأنهم يتمسكون جدا بعمومات القرآن، إما لقلة البضاعة في الحديث أو لورودها لكن لم تثبت صحتها عندهم، خاصة في العراق فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، فكانوا يبقون على أصول القرآن إلا إذا جاء حديث وافق الأصول التي بنوا عليها مذهبهم رحمة الله تعالى عليهم. هذا استطراد في هذه المسألة لبيان وجه قولهم رحمة الله تعالى عليهم وانفرادهم بالقول بأن النفقة والسكنة واجبة، والجمهور على أن النفقة لا تجب، وإنما اختلف الجمهور في السكنة لدلالة الآية، فإن قوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم هذا قد يفهم أنه عام في جميع المطلقات، أنه عام في جميع المطلقات، وإن كان سياق السورة في المطلقة طلاقا رجعيا، في المطلقة طلاقا رجعيا، لكن استدلالهم له وجه من القوة، استدلال الجمهور في التفريق بين النفقة والسكنة، قالوا في حبسها مدة العدة مصلحة وهو الاحتياط لمائه، احتياط لماء الزوج حتى يبقى الحمل له ويطمئن عليه بألا لا سمح الله تقع في فاحشة بالرضا أو بالإكراه. هذا هو مذاهب العلماء في هذه الأحوال الأربعة. هناك أحوال فيها إجماع وهي ثلاث، والرابعة هذه هي التي وقع فيها الخلاف على ما تقدم. فالمصنف هنا بدأ بالرجعية ونفقتها واجبة إجماعا.
ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة
ما دامت في العدة، أما إذا انقضت العدة فلا، سقطت النفقة.
لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك،
في ذلك يعني في العدة، ما دامت العدة فالنفقة واجبة لها.
ولا قسم لها أي للرجعية، وتقدم
تقدم في باب الرجعة أنه لا قسم لها مع الزوجات لأنها مطلقة، فإن قسم لها فهذه رجعة، إذا قسم لها وقال سأقسم لك وأنت زوجتي فهذه رجعة، أو جامعها فهذه رجعة، فإذا رجعها فالنفقة بحالها. لكن أراد المصنف أن يفرق بين وجوب النفقة والقسم.
والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض لها ذلك، أي النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملة.
إن كانت حاملة هذا هو الشرط. والبائن بطلاق أو فسخ، البائن يعني بينونة، بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فالنفقة لها ما دامت في العدة إن كانت حاملة، هذا على المذهب، فلها النفقة ولها السكنى، سواء بانت بطلاق طلقها الطلقة الثالثة هذه البينونة الكبرى، أما البينونة الصغرى فتكون قد خرجت من العدة فلا نفقة لها، أو فسخ النكاح بسبب تخلف شرط من قبله أو من قبلها ففسخ النكاح، فإن عليها العدة ولها النفقة والسكنى خلال هذه العدة إن كانت حاملا، أو فسخت بسبب وجود عيب فإنها ستعتد، فإن كانت حاملا مع هذا العيب فلها النفقة ما دامت في حملها. وكذلك لو فسخ النكاح وفرق بينهما بسبب اللعان وكانت حامل ولم ينتفي من الولد، فالنفقة واجبة، لأن النفقة لأجل الحمل والحمل له، أما لو انتفى من الحمل فقد بانت منه ولا نفقة لها ولا للحمل، لا لها لأنها قد بانت ولا له ولا لأجل الحمل لأن الحمل قد انتفى منه. فمهما كانت سبب البينونة بطلاق أو فسخ أو 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 أو, أو ماذا بطلاق أو فسخ
طلاق ثلاثا أو على عوض
يعني افتدت نفسها أو طلقها قالت أعطيك كذا وتطلق فطلقها، فإنها ستعتد، فإن كانت حاملا بعد هذه البينونة فوجبت لها النفقة والكسوة والسكنى، إن كانت حائلا فلا، فهو هنا يذكر الحامل. نعم. قال
والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثة أو على عوض لها ذلك، أي
ثلاثة الطالق ثلاثا يعني بينونة كبرى، أما الصغرى فإنها تنقضي العدة وتنقضي النفقة مع انتهاء العدة. نعم.
لها ذلك أي النفقة والكسوة والسكنى إن كانت
الكسوة والسكنى على ما تقدم من الأدلة السابقة في إيجاب هذه الأمور الثلاثة، النفقة لينفق، الكسوة وعلى المولود رزقهن وكسوتهن، والسكنى أسكنهن.
لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن،
وحتى حرف غاية، متى ما انفصل الحمل سقط وجوب النفقة، لأن النفقة للحمل لا لها لأجله كما سيأتي.
ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع،
ظن أنها حامل فأنفق عليها فبان أنها حائل ليس بها حمل رجع عليها، يعني أنفق عليها ثلاثة أشهر ونفقتها في الشهر تكلفه 1000 ريال، فاستوجبت في الأشهر الثلاثة 3000 ريال، ثم بان أنها حائل حاضت ليست بحامل رجع عليها، فترجع له المال الذي أنفقه عليها، لأن النفقة كانت لماذا؟ للحمل ليس لها. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فهو ظن أنها حامل ثم تبين خلاف ذلك فلا عبرة بهذا الظن، وتضمن ما أعطاها.
ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى،
هذه عكس، ظنها حائلا ليس فيها حمل فلم ينفق عليها مدة 4 أشهر، في الشهر الرابع ظهر حملها، لزمه ما مضى من النفقة، هذا في رواية. الرواية الأخرى وهي أظهر والله أعلم، وهي التي ستتسق مع ما سيذكره بعد قليل من سقوط النفقة بمضي الزمان لأجل للحامل، أنها أنه لا يلزمه ما مضى، لا يلزمه ما مضى، لأن الحمل قد إما أن تكون قد وضعت الحمل، وإما أن يكون بقي من الحمل شيء فيلزمه ما بقي من مدة الحمل فينفق عليها هذه المدة. نعم.
ومن ادعت حملا وجب إنفاق 3 أشهر، فإن مضت ولم يبني رجع،
ولم يبن، فإن مضت هذه 3 أشهر، ادعت أنها حامل وهو لا يدري، والحمل لا يظهر إلا بعد 3 أشهر يظهر انتفاخ البطن، فإذا ادعت هذا ينفق عليها، فإذا مضت هذه المدة التي يظهر فيها الحمل غالبا ولم يظهر، لم يبن الحمل، فإنه يرجع عليها بما أنفق. اليوم لو استغني بالتحليل وعلم الحمل من أول يوم تجب النفقة من أول يوم ولا يرجع، ولا يرجع حتى لأنها قرينة ظاهرة، لا يرجع لو سقط الحمل أو تبين بعد أشهر أنه لم يظهر له، لأنه قد يحصل الحمل ثم يحصل إسقاط في بداياته، والإسقاط في البدايات لا يكاد يتميز عن العادة، لأن النطفة والعلقة وخاصة دون المضغة قد لا تظهر مع الدم.
نعم. والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه.
هذه مسألة جديدة، النفقة للحمل، قال هي للحمل لا لها لأجله، وفي هذه المسألة قولان لأهل العلم هما روايتان في المذهب. النفقة على الحامل واجبة بالإجماع، هل هذه النفقة للحمل أو لها لأجل الحمل؟ هذا قولان يترتب على اختيار أحدهما فروع ذكر المصنف منها 5. إذا قلت أنها للحمل فإنها ستجب ولو كان العقد فاسدا، الأصل في النفقة على الزوجة أن يكون النكاح صحيحا، هنا حملت منه بعقد فاسد أو بوطء شبهة أو بملك يمين وأعتق، فبسبب قولنا أن النفقة للحمل فإنه يثبت ولو كانت ناشزا، ولو كانت في نكاح فاسد، ولو كان الحمل حصل بوطئ شبهة، ولا يسقط تسقط النفقة بمضي الزمان. هذه فروع تفرع على هذا القول. لو قلنا أنها لها لأجل الحمل فإن كانت ناشزا تسقط لا ينفق عليها، وإن كان العقد فاسدا لا ينفق عليها لأن النفقة لها، وإن كان الوطئ بشبهة تسقط النفقة لأن النفقة لها. فهذه الفروع إذا فرعتها على القول الأول فإلغيها إن اخترت القول الثاني. فهنا أختار أن النفقة للحمل لا للحامل لأجل الحمل، قال والنفقة
للحمل نفسه لا لها من أجله.
نعم.
لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه.
نعم. فتجب لأنها تجب النفقة، هذا الدليل، النفقة تجب بوجود الحمل، وإذا سقط سقطت النفقة، هذا وجه هذه الرواية. وجه الرواية الثانية هو قوله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، ولم يقل على حملهن، هذا وجه الرواية الثانية. وجه الرواية الأولى التي تقول أن النفقة للحمل نفسه، قالوا لأن النفقة مرتبطة بوجود الحمل، فما دام باقيا فالنفقة واجبة، إذا سقط سقطت النفقة، إذا النفقة له للحمل. وجه الرواية الأخرى الآية فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لكن يمكن أن يجاب عن الآية بأن يقال أنفقوا عليهن للحمل لا لهن، أنفقوا عليهن للحمل لا لهن.
فتجب لحامل،
فتجب هذه فاء التفريعية على هذين القولين، فتجب، فتجب إن كانت ناشزة
لحامل الناشز.
لحامل الناشز، هذه الفرع الأول الذي يفرع على هذا الخلاف. ولو كانت، لو قلنا إن النفقة لها لأجله سنقول تسقط إن كانت ناشزة، هنا نقول فتجب وإن كانت ناشزة لحامل الناشز. نعم.
ولحامل من وطئ شبه بشبهة،
هذا الفرع الثاني، ولو كان الحمل من وطئ شبهة. نعم.
من وطئ بشبهة أو نكاح.
وطئ الشبهة يكون بعقد شبهة، شبهة في العقد أو شبهة في الاعتقاد، عقد عليها يظنها حلال ثم تبين أنها أخت من الرضاعة، هذه محرمة، العقد هذا يسمى عقد شبهة. عقد الشبهة يترتب عليه أحكام، منها لحوق الولد وهناك العقد الفاسد. العقد الفاسد كان يعقد عليها بلا ولي، هذا عقد فاسد يصحح. وهناك عقد باطل، وهو الذي حرم بأصله وبوصفه، كأن ينكح خامسة أو ذات محرم والعياذ بالله، هذا هو الفرع الثالث، أو بنكاح فاسد، حملت من نكاح فاسد. نعم.
أو ملك بيمين،
أو ملك يمين
بيمين ولو اعتقها،
أو ملك يمين ولو اعتقها. الأمة لسيدها أن يطأها، إذا وطئها وحملت فسينفق عليها بسببين، بسبب الحمل وبسبب ملك اليمين. لو اعتقها، لو اعتقها ها فلا تسقط النفقة، لأن النفقة للحمل. لكن لو قلنا النفقة لها لأجل الحمل فبالاعتاق تسقط النفقة. نعم.
وتسقط بمضي الزمان،
هذا إذا كان وطئ الأمة بملك اليمين. لكن لو نكح أمة لغيره، تزوج أمة بشرطيها، في قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني بشرط عدم وجود الطول وخوف العنت، تزوجها فحصل حمل فهي كالزوجة الحامل. لكن لو فارقها فالنفقة ستنتقل على السيد، لأنه هو المالك والولد له. إن نكحها بنكاح فالنفقة لا تجب عليه، عفوا لا تجب عليه، لأن الولد الحمل ليس له، الحمل عبد لسيد الأمة. حتى لا نعيدها أو لا نشوش عليكم، إذا نكح أمة تزوجها بشرطي الجواز، لا يجوز للحر أن يتزوج أمة. لكن لو تزوجها لعدم وجوده طول الحرة ولخوفه العنت أن يقع في الزنا فتزوجها فحملت، هذا الحمل ليس هو ولده، لكنه ليس له، هو عبد لسيد الأمة. فالذي يجب عليه الإنفاق لهذا الحمل من؟ السيد. النكاح صحيح ينسب له، لكنه عبد فلان، يقال عبد فلان، لا يقال فلان ابن فلان.
وتسقط بمضي الزمان،
يعود نسبه لأبيه إذا اعتق، إذا لو اعتق صار حرا انتسب لأبيه، أما حال العبودية فهو عبد فلان.
وتسقط بمضي الزمان،
هذا هو الفرع الخامس، تسقط بمضي الزمان. لماذا تسقط؟ لأن النفقة له وقد مضى زمان النفقة، فما بقي من زمن الحمل يجب عليه، تجب عليه النفقة، ما مضى تسقط. ولذلك قلنا أن هذا هو الأليق في المسألة قبلها، في قوله فيما مضى ويلزمه ما مضى، حتى تتسق العبارتان نقول هناك أيضا ولا يلزمه ما مضى. وبعضهم قال هذه الأولى مستثناة عن أصل المذهب، عن قاعدة المذهب، ولا يظهر لي وجه الاستثناء. نعم.
ومن أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت،
شرع الآن رحمه الله في بيان مسقطات النفقة، مسقطات النفقة، انتهى من نفقات النفقة الواجبة على المطلقة.
في عبارة.
نعم.
قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع.
هذه متعلقة بقوله وتسقط من مضي الزمان. قال المنقح، وهو من؟ من هو المنقح؟ المرداوي، الله يفتح عليك. لماذا سمي بالمنقح؟ لأنه صاحب التنقيح على المشبع على ألفاظ المقنع، والمقنع هو أصل الزاد، المتوفى سنة 85 و800 رحمة الله تعالى، فهو المنقح وهو المرجح. المرجح لأنه صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فهو يرجح من ذاته أو باعتماده على من سبقه كشيخ الإسلام وابن مفلح وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. فالمنقح قال: تسقط نفقة الحمل بمضي الزمان إلا إن أنفقت بنية الرجوع، يعني كانت تنفق أثناء الحمل وفي نيتها أن ترجع على صاحب الحمل، هكذا قال.
ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع.
استدانت بإذن حاكم، هذا شر، استدانت أو أنفقت، قالت للحاكم أنا سأنفق عليه وسأرجع إليه، فلا بد أن تشعر الحاكم، هذا هكذا قال رحمه الله، أو أنفقت بنية الرجوع عليه فترجع. نعم. أما على نعم هو كذلك. نعم.
ومن أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها.
سقطت نفقتها، هذا خبر من؟ من فعلت كذا سقطت نفقتها، الجملة خبرية. من يعني أي زوجة مسقطات النفقة، إما بنشوز أو خروج أو انشغال عن الزوج، هذه الأصل في مسقطات النفقة، أو الخروج بالكلية عن الدين عياذ بالله وهي الردة، ذكرناها في المجلس الماضي ولم يذكرها المصنف. فإذا حبست المرأة فلا يخلو إما أن تحبس بحق تكون ظالمة أو مدينة وأبت السداد، فإن حبست بحق سقطت نفقتها عن الزوج بالاتفاق، لأن النفقة مقابل الاستمتاع والاستمتاع متعذر هنا لأنها محبوسة، إلا إن حبس معها، فإن حبس معها تمكن منها فالنفقة باقية. هذا النوع الأول من أنواع الحبس. الحبس الثاني أن تحبس ظلما، يدعى عليها بدعوى ظالمة فتحبس، فالجمهور قالوا تسقط أيضا نفقتها لتعذر التمكين والاستمتاع، لأن الله عز وجل قال فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها إن حبست ظلما لا تسقط النفقة لأنها مقهورة، كما لو حاضت أو نفست فإنها لا تسقط النفقة حال الحيض وحال النفاس، لكن بينهما فرق، لأن حال الحيض وحال النفاس يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج وتبقى تحت يده. نعم.
ومن أي زوجة حبست ولو ظلما،
ولو إشارة إلى الخلاف، خلاف مالك وخلاف رواية أخرى في المذهب، أنها إن كانت بظلم بغير حبست بظلم أن النفقة لا تسقط.
أو نشزت،
أو نشزت يعني ترفعت، النشوز الترفع والناشز هو المرتفع والإنشاز الرفع، ومنه قوله عز وجل وانظر إلى العظام كيف ننشزها يعني نرفعها. فإذا ترفعت الزوجة واستكبرت على زوجها وأبت أن تسلم نفسها له فإن النفقة تسقط، وهذا بالاتفاق باتفاق أهل العلم.
أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج،
أو تطوعت يعني انشغلت عنه ولو بعبادة. فقوله أو تطوعت أخرج الفريضة، لو انشغلت بفريضة فإن الفريضة لا تسقط النفقة، سواء كانت هذه الفريضة صلاة أو صوم أو حج. والفريضة فريضتان، فريضة بأصل الشرع وفريضة بالنذر. فالفريضة بأصل الشرع لا تسقط النفقة اتفاقا، التي فرضتها على نفسها بالنذر هذه تسقط النفقة، في رواية تسقط النفقة لأنها هي التي تسببت عدم التمكين للزوج كان من قبلها هي. قال أو تطوعت بصوم، هذا قيده بعض الفقهاء حال حضوره، أما لو تطوعت بصوم حال غيابه فلا تسقط النفقة. ومنهم من قال لا تسقط حال الغياب إن استأذنت أنها تصوم، لأنه قد يأتي وهي لا تدري. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله وهو شاهد، لا تصومن وهو شاهد، قد ينصر القول بأنه إن كان غائبا فلها أن تتطوع بما شاءت ولا تسقط النفقة. هذا البحث إنما هو في حال النزاع، في حال طيبة النفس والتراضي بينهما حتى بالنشوز وعدم التمكين، ورضي أن يبقى ينفق عليه، فهذا من مكارم الأخلاق لا حرج عليه، إلا إن تعين عليه منع النفقة لإخضاعها وإرجاعها عن النشوز.
أو أحرمت بنذر حج،
أو أحرمت بنذر حج، ومن باب أولى لو أحرمت بحج تطوع، وهذا أشد من الصوم ومن غيره من العبادات، لأن الحج لا يستطيع أن يمنعها من الحج بعد أن تدخل فيه، أحرمت به فيلزمها إتمامه، ولو جامعها أثناء الإحرام لترتب عليه فساد الحج والبدنة والمضيفية والحج من قابل. فالحج أشد من هذا الوجه، ومن الوجه الآخر أن الحج فيه سفر وقد تسافر بدون إذنه، فهذا مسقط للنفقة لا إشكال فيه. نعم. أما صوم التطوع فله أن يفطرها وتبقى النفقة، لكن لو تركها صائمة أو شق عليه أن يفطرها وهي صائمة فإن له أن يلغي نفقة اليوم، لأن النفقة كما ستأتي لكل يوم بيومه، فاليوم الذي يصوم فيه يسقط النفقة، هذا إذا عند المشاحة والبخل.
أو نذر صوم، أو صامت عن كفارة،
أو صامت عن كفارة يمين أو كفارة جماع طاوعت فيه أو كفارة قتل، فهذا الصوم واجب عليها، لكنه لأجلها لم يكن بسببه هو أو بسبب فرضية الشرع، فتسقط النفقة خلال هذه المدة. هل تسقط نفقة النهار في الصوم دون نفقة الليل؟ هذا بحث ما وقفت على شيء فيه.
أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج،
أو قضاء رمضان أيضا لو قضت رمضان في شعبان في شوال، هنا وقت القضاء لا زال موسعا، الواجب منهما هو موسع منهما هو مضيق، سيكون مضيقا هذا الواجب في آخر شعبان، فإن قضت في آخر شعبان لا تسقط النفقة بهذا القضاء، أما إن قضت في شوال أو في ذي القعدة فقد تعجلت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفقة لا تسقط إذا انشغلت بقضاء ولو في الوقت الموسع، لأنها مأمورة بالقضاء ولاستحباب المبادرة في إبراء الذمة من هذا الواجب. لكن حديث عائشة رضي الله عنها يدل على مراعاة حال الزوج كما جاء في الصحيح، إن كان علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فهذا يدل على أن مراعاة حال الزوج أولى من مراعاة التعجيل بالقضاء.
أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه.
أو سافرت، هذا يسقط النفقة، سافرت لحاجتها ولو بإذنه، هذا إشارة إلى الخلاف. السفر إما أن يكون لحاجته فلا تسقط النفقة، وإما لحاجتهما فلا تسقط النفقة، وإما لحاجتها بإذنه فلا تسقط النفقة على الصحيح لأنها استأذنت، أو لحاجتها بغير إذنه فهنا تسقط النفقة لأنها خرجت بغير إذنه. أو لحاجة أجنبي، إن سافرت لحاجة أجنبي فإن كان بإذنه على الذي ترجح لا تسقط النفقة، وعلى ما اختاره المصنف ولو بإذنه تسقط النفقة. صارت الأحوال خمسة في السفر. أو سافرت لأمر الشارع، كما لو كانت زانية وغربت عند من يقول بتغريب المرأة، هنا سافرت بسبب من قبلها لا من قبله، هذا يمكن؟ ها؟ لا يمكن هذا، لأن المحصنة حقها الرجل، لكن إذا سافرت لواجب كالصلة أو زيارة الوالد أو الوالدة فكذلك.
سقطت نفقتها.
لكن التغريب يمكن لو كانت محاربة، لو كانت محاربة وقد قال الله عز وجل أو ينفوا من الأرض، عند بعض أهل العلم أن النفي هو أن يطرد المحارب هذا من بلد إلى آخر.
سقطت نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها.
نعم، فالفريضة لا تسقط النفقة ولو بصلاة في أول الوقت، لأن وقت الصلاة يسير حتى لو اشتغلت بسنة الصلاة.
أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها، وقدرها في حج فرض كحضر،
وقدرها في حج فرض كحضر كذا. وقدر النفقة يعني لا تزيد بالسفر للحج، لا تسقط النفقة لو حجت لفريضة لكن لا تزيد النفقة، نفقتها في سفر الحج على من؟ نفقتها المعتادة على الزوج، نفقة الحج عليها، هذا عند المحاصن. أما عند الكرام فإنه يبذل لها ما تحج به.
وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها،
هنا يشير إلى وجود الاختلاف بين الزوجين، ويختلفان في أمرين، يختلفان في النشوز، حصول النشوز، هو يقول أنت ناشز خلال هذه المدة لا نفقة لك، هي تقول لا لست بناشز خلال هذه المدة فتجب النفقة لي. أو في تسليم النفقة، قالت ما أنفقت علي خلال هذا الشهر، وقال هو بل أنفقت عليك، فالقول قول من؟ قال المصنف رحمه الله فالقول قولها. لماذا؟ لأن الأصل معها. هل الأصل النشوز أو عدم النشوز؟ عدم النشوز. هل الأصل أنه أعطاها النفقة أو لم يعطها؟ الأصل أنه لم يعطها، الأصل أن ماله معه لم نتحقق بعد من وصوله إليها، الظاهر أنه أنفق عليها، هذا ظاهر، وإذا تعارض الأصل والظاهر فيقدم الأصل. هذه المسألة يحتاجها القاضي في أن يعرف من هو المدعي من المدعى عليه. إذا قال الفقهاء فالقول قولها، إذن هي المدعى عليها، الآخر عليه البينة. من القول قوله فهو المدعى عليه، والآخر هو المدعي، والبينة تلزم المدعي، والمدعى عليه اليمين كما جاء في الصحيح. وقد يحصل اختلاف كما في هذه المسألة، بعض أهل العلم قال وهو متسق مع أصل في المذهب أن القول قوله في النفقة في أصول النفقة، إذا قال أنفقت عليها عند القاضي فيصدقه القاضي، لأن الأصل أن الأزواج الظاهر ليس الأصل، الظاهر أن الزوج ينفق على زوجته وهي تدعي بعد مضي مدة النفقة، بعد مضي مدة النفقة، فقد يقال بهذا الظاهر وهو قول المالكية، قالوا إذا عضده العرف، إذا جرى العرف بأن الزوج يندر أن يكون هناك زوج لا ينفق على زوجته هذه المدة فعضده العرف فيكون القول قوله في هذه المسألة. وهذه المسألة أشرنا إليها في أكثر من مرة، من أهم المسائل التي يحتاجها القاضي، وهي ما أشار إليه ابن برهان المالكي في التمييز بين المدعي والمدعى عليه في الدعوة، قال تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، فالمدعي من قوله مجرد عن عرف أو أصل بصدق يشهد، وقيل من قال قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، فالذي معه أصل يشهد فهو المدعى عليه، فهو المدعى عليه صاحب الأصل، الذي ينقل عن الأصل يطالب بماذا؟ بالبينة، والبينة تختلف إما بشهود على حسب نوع الدعوة. نعم.
ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ولو حاملا.
المتوفى عنها هذا أيضا مما يسقط النفقة، مما يسقط النفقة وفاة الزوج، بمجرد أن يتوفى الزوج أمواله ستنتقل إلى الورثة فتسقط النفقة من يوم من ساعة الوفاة ولو كانت حاملة، وهذا قول أكثر أهل العلم، في رواية في المذهب إن كانت حاملا ينفق عليها من أصل التركة وبعد انتهاء النفقة يقسم الباقي على الورثة، والصحيح أن المال انتقل بالموت إلى الوارث فلا تنفق على نفسها من أصل التركة. من أين تنفق على هذا الحمل؟ من مالها؟ لا، بل من ماله هو لأنه وارث صار له حصة في الميراث ينفق على نفسه حتى يخرج، فسيحبس له قدر من النفقة. لو خرج ميتا فلن يرث، شرط الإرث أن يستهل صارخا، لو خرج ميتا تبين أنه كان ميتا في بطنها فلن يرث، وقد أنفقوا من جزء من التركة هنا يرجعون ما أنفقوه عليه يسقط من نصيب المعصب، من نصيب المعصب من الورثة، لأن الله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك، ولذا سيذكر المصنف أنه إذا تعذر الإنفاق من نصيبه فعل الوارث. نعم.
لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليه،
لا سبب لوجوب النفقة من أصل المال، لا سبب شرعي ولا عرفي. نعم.
فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت،
إن كانت يعني إن كان هناك تركة، لو كان هذا الزوج الذي مات لا تركة له فالنفقة على وارثه على العصبة، لقول عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، قال
وإلا فعلى وارثه الموسر،
الموسر لا المعسر. نعم. بقي كثير في الفصل؟
لا
قليل، تحملون نختم الفصل هذا؟ ها، من يريد أن نواصل حتى ما نشق عليكم، نقتدي بالضعيف. طيب توكلنا.
ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وباء حامل ونحوها أخذ نفقة كل يوم من أوله،
نفقة كل يوم بيومه إلا إن تراضي على الشهر أو على السنة أو على الأسبوع فالحق لهما، لكنها تجب كل يوم بيومه، هذا بالنسبة للنفقة. وأما الكسوة فتجب في العام كل عام مرة، وقال بعض أهل العلم تجب كل ستة أشهر، هو ومذهب المالكية والحنفية. نعم.
من أوله يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه.
نعم.
والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب.
لا حب، خلافا للشافعية فإنهم قالوا يدفع إليها الحب ومؤونة الطحن والتنظيف، وهذا فيه مشقة عليها. الأصل أنه يدفع لها ما تطعمه، لأن الله قال وعلى فعلي رزقهن وكسوتهن، رزقهن وكسوتهن، والرزق هو الطعام، والطعام لا بد أن يكون مهيئا لها. يسمعون الزوجات.
ولا قيمتها أي قيمة النفقة ولا يجب
يعني
عليه،
لا يجب عليه أن يدفع النفقة القيمة، ولا يلزمها أن تقبل القيمة، لا يلزمها. والقيمة لا ذكر لها كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، لا في الكتاب ولا في السنة. وعمل القضاء اليوم إنما هو بتقدير القيمة، والتقدير بالقيمة هو قول الشافعية، قالوا بالتقدير، لأنهم قالوا كما تقدم معنا يقدر على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف، فإن تعذر هذا يؤخذ بقيمتها. فالتقدير بالقيمة، لماذا ذهب الشافعي إلى التقدير والتحديد لا إلى الكفاية؟ قالوا لأن الاعتماد على الكفاية لا يقطع الشقاق بينهم، فقد تقول لا يكفيني هذا اليوم، ثم في الغد تقول يكفيني، ثم تعود الخصومة من جديد. بينما إذا قدرنا شيئا محددا في اليوم أو في الشهر فإن الخصومة تنقطع. ولذلك يعني اعتمده كثير من القضاة، يقدرون لها بالشهر مقدارا معينا، وهذا قد يكون له وجه، لكن الأولى للقاضي أن يعيد التقدير إذا حصل تغير في الأسعار، فإنه قد يقدر بألف لها في الشهر ثم يحصل غلاء، فمن رعاية الأمر أن يزيدها في النفقة إذا حصل له ذلك، أو إذا حصل وفرة فإن من رعايته الأمر أيضا أن ينقص على الزوج. هذا إذا جعله بعد كل مدة، خاصة إذا رفعت إليه إلى القاضي الأمر هي وقالت لا تكفيني، فإنه ينظر، فإن رأى أنها صادقة في حصول الغلاء أو نحو ذلك فإن له أن يزيدها، يعني لا يكون التقدير ثابتا. أما الأصل كما قال ابن القيم، الأصل عدم التقدير، التقدير ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة. الكتاب والسنة دل على الإنفاق بالمعروف، لكن التقدير إذا رعى العرف لم يخالف الآية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا الرزق إذا كان مقدرا وراعى العرف والعادة التي عليها الناس فإنه لا يخالف الآية والله الحمد. نعم.
ولا يجب عليها أخذها أي أخذ قيمة النفقة، لأن ذلك معاوضة.
وتشدد بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا لا يجوز أن تأخذ العوض، لأن المعاوضة هنا خاصة إذا أخذت حبا غير الحب المعتاد أو تمرا غير التمر المعتاد، قالوا هذه معاوضة ربوي بربوي ومن غير التقابض، فيكون وقعوا في الربا. لكن في النفقة ليس فيها يعني معنى المعاوضة من كل وجه، هي مقابل استمتاع، لكنها ليس المقصود منها المعاوضة المالية البحتة، وإنما هي مبنية مع ذلك على الصلة وعلى العشرة كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف.
لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منها منهما،
لأن المعاوضة شرطها التراضي، هذا شرط من شروط البيع السبعة، أن تكون المعاوضة عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فإذا اعتاضت عن الخبز والإدام بقيمة فلا بد أن يكون عن رضا.
فلا يجبر عليه من امتنع منهما، ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب،
ولا يملك الحاكم
فرض غير الواجب،
فرض غير الواجب، يعني لا يملك أن يفرض عليه إلا الخبز والإدام الذي تقرر، والكسوة التي تقرر تفصيلها في أول كتاب النفقات. إذا أراد أن يلزمه ألزمه بما هو منصوص عليه في المذهب.
نعم. كدراهم إلا بتراضيهما،
كدراهم يعني لا يلزمه بقيمة كالدراهم وكذا الدنانير أو الريالات في زماننا.
فإن اتفق عليه أي على أخذ القيمة، أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز
بلا نزاع، لأن الحق لهم لها، فإذا رضيت بالتأجيل أو التعجيل أو التغيير من المطعوم إلى القيمة فالحق لها،
لأن الحق لا يعدوهما، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله أي أول العام من زمن الوجوب.
هذا هو المذهب، وقلنا مذهب المالكية والحنفية أن لها كل ستة أشهر، وهناك رواية ثالثة عن أحمد أن لها الكسوة عند الحاجة، وهذه اختارها شيخ الإسلام، وهي المعمول بها والمفتى بها، أن الكسوة عند الحاجة، فقد لا تحتاج بعد نهاية العام فتبقى على كسوتها، وقد تحتاج خلال العام، قد تسرق ملابسها أو تضيع أو تتمزق تفنى تبلى فتحتاج، فربط الكسوة بالحاجة أولى، وهذا يتسق مع قوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف.
نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله أي
كسوة،
ولها الكسوة كل عام مرة، ولها الكسوة كل عام مرة.
الكسوة معرفة، معرفة ولا معرفة كل إذا.
ولها الكسوة كل عام مرة في أوله أي أول العام من زمن الوجوب.
من زمن الوجوب لا من زمن العقد، لأنها قد يعقد عليها ولا تسلم نفسها إلا بعد سنة أو سنتين. والنفقة إنما تجب بالتمكين كما سيأتي في الفصل القادم،
لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة،
يعني أول العام.
فيعطيها كسوة السنة،
كسوة السنة. نعم.
لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا،
يعني كالطعام لا، شيئا فشيئا تستهلكه كل يوم بيومه بخلاف الكسوة. والصواب أن ترد الكسوة أيضا إلى العرف كما تقدم أو إلى الحاجة.
بل هو شيء واحد مستدام إلى أن يبلى، وكذا غطاء ووطاء.
لكن لو بلي وسط السنة فالأولى أن يقال يتجب عليه الكسوة عند التلف.
وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها،
مما تقدم فيما يجب عليه من اللحاف والوطاء والفراش والمداس.
واختار ابن نصر الله أنها كماعون الدار ومشط، تجب بقدر الحاجة.
هذا هو الصواب، اختاره ابن نصر الله. ابن نصر الله هذا من فقهاء المذهب في القرن التاسع، هو أحمد بن نصر الله البغدادي، له حواشي على الفروع وعلى المحرر، وأظن أنه من تلاميذ ابن الملقن الشافعي صاحب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهو عصري لابن الحجر رحمة الله تعالى عليه، وكذا للمرداوي، وكأنه مر عليه في ترجمته أنه من تلاميذ ابن الملقن، وابن الملقن شافعي لكن لعله أخذ عنه، فاختار هذا، وهو الذي قلنا أن شيخ الإسلام يذهب إليه، أن العبرة في الكسوة بالحاجة، حتى لو احتاجت كل ثلاثة أشهر لزيادة برد أو لحصول حرب أتلفت أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك أتلفت الكسوة فإن لها ذلك. والكسوة لا تقتصر على ثوب واحد كما تقدم، بل تنوع بحسب الحاجة.
ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد،
هذا تفريع على أن الكسوة تجب كل عام، فلو انقضى العام ولو كانت باقية على المختار، لا إن كانت باقية والعبرة بالحاجة فلا، لا يجب عليه، لا تجب عليه الكسوة الجديدة.
وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته.
الغياب والفقد لا يسقط النفقة، لا تسقط بمضي الزمن، لا تسقط بمضي الزمن، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم في رواية. النفقة لا تسقط بمضي الزمن، وبعضهم يعبر بقوله النفقة لا تسقط بالتقادم، والتقادم هو مضي الوقت والزمن، والتقادم له أثر في بعض العقود وله أثر في بعض الحقوق. هل تسقط الحقوق والواجبات بالتقادم أو لا؟ كما في الشفعة، هل تسقط الشفعة بالتقادم أو لا تسقط؟ فيفرق بين ما لو علم ولم يشفع، أو لم يعلم ثم علم بعد مضي مدة طويلة من بيع الشريك، الشفعة، وهناك حقوق مالية هل تسقط بالتقادم أو لا؟ وجبت عليه زكاة قبل 10 سنوات ولم يعلم إلا الآن، هل سقطت الزكاة بالتقادم مضي الزمان أو لم تسقط؟ الجزية لأهل الذمة لم تؤخذ منهم مدة من الزمن، هل تسقط بالتقادم أو لا تسقط؟ وكذلك كثير من الحقوق تبحث فيها هذه المسألة. فزوجة الغائب أو زوجة المفقود هل تسقط نفقتها لسبب فقده أو غيابه؟ قال المصنف رحمه الله لا تسقط، وهو مذهب الجمهور، لأن الزوجية باقية، ولأن الغياب جاء من قبله هو ولم تغب هي، لو سافرت هي بغير إذنه سقطت، لكن هو الذي غاب، والزوجية باقية، وانحبست هي له، لا تستطيع أن تتزوج غيره، فهي محبوسة لأجله. هذا بالنسبة للغائب. ذهب الحنفية رحمهم الله، وهو رواية في المذهب اختارها ابن القيم في الزاد، إلى أنها تسقط بمضي الزمان، واستدلوا بحديث هند رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، فأفتاها في المستقبل، ولم يقل لها خذي ما أنفقت في الماضي. لكن هذا الاستدلال فيه نظر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها على حسب سؤالها، والسؤال معاد في الجواب، قالت هل آخذ، يعني في المستقبل، فأفتاها أن لها أن تأخذ في المستقبل، ولم تستفته فيما مضى، ولم نعلم أنها أنفقت ثم أرادت الرجوع أو لم تريد الرجوع. فالصواب أنها ترجع عليه، ولا تسقط النفقة عنه، سواء حكم بها حاكم أو لم يحكم بها حاكم، كغيرها من المعاوضات، كما لو اشترى منه دارا ثم لم يعطه، لم يسلمه الثمن، ومضى زمن طويل، لا يسقط قيمة الدار. وكذلك الدين، لو نسي أن عند فلان دينا له ونسيه ومضى الزمن ثم تذكره، لا يسقط الدين، وجوب أداء الدين بمضي الزمن. الحنفية قالوا إن استأذنت الحاكم وحكم به حاكم وقالت للحاكم سأنفق وأرجع عليه، لا تسقط النفقة، وأما إن أنفقت من عندها فإنها تسقط. وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا. نعم.
وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على
أو
زوجته،
كان حاضرا ممتنعا من الإنفاق، أيضا لا تسقط. الحالة الثالثة المفقود. المفقود تقدم معنا في العدة أنها تتربص في بعض أحوال المفقود، في من يغلب على الظن سلامته، أو من يغلب على الظن هلاكه، كالمسجون في بعض الدول التي فيها فتن، أو المسافر هناك للقتال، فهذا مفقود في شبه لا يعلم عن حاله، هل هو حي أو ميت، وفقده الاتصال به، فهذه المرأة محبوسة لأجله، أيضا لا تسقط النفقة، لكن لها أن تفسخ العقد، تذهب إلى القاضي كما مر معنا ويفسخ العقد، وإذا فسخ العقد تعتد على ما تقدم في بعض الأحوال أنها تعتد ب9 أشهر ثم ب4 أشهر و10 أيام على أنه مات، إذا كان غالب حاله هو السلامة. ف فخلال مدة التربص هذه بعد أن فسخ العقد وتتربص تجب النفقة، لأنها لا زالت كالمعتدة الرجعية، لأنه قد يرجع فيبقى النكاح، قد يرجع المفقود فيبقى النكاح، فتبقى النفقة لازمة له خلال مدة التربص، وإذا انتهت مدة التربص سقط وجوب النفقة عنه.
وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم.
ولو، هنا إشارة إلى الرواية الأخرى وهو مذهب الحنفية، قالوا إن فرضها الحاكم لم تسقط، إن لم يفرضها سقطت. نعم.
ولو لم يفرضها الحاكم،
لو قلنا تسقط لتعاطى هذا الأزواج يغيب عن زوجته ثم يقول لا نفقة علي لك لأني غايب، هذا يفعله كثير من الأزواج اليوم، يغيب عن أهله مدد بحجج واهية، إما بحجج دعوة أو بحجج الجهاد أو بحجج الأصدقاء والأسفار، فهذا يسقط الواجبات بحيل ليست بمشروعة. نعم.
ترك الإنفاق لعذر أولا
أو لا،
أو لا
ترك الإنفاق لعذر كالإعسار أو لغير عذر. المالكية رحمه الله عندهم رواية، هذه الجملة كأنها تشير إلى خلاف المالكية في رواية عندهم، قالوا إن ترك للإعسار ثم اغتنى لا ترجع، أعسر جاءت ماله جائحة اجتاحته فبقيت هي تنفق على نفسها ثم اغتنى، هل ترجع عليه؟ قالوا لا، تركه لعذر، والمعسر يجب إنذاره، وأنظرناه حتى اغتنى يبدأ ينفق عليها من حين اغتنائه، لكن لا ترجع عليه. فتلخص في المسألة ثلاث أقوال باعتبار الرواية الثالثة الثانية للمالكية رحمهم الله. هذا يدلك على أن مفاهيم كلام الفقهاء هنا في غاية الدقة والاحتياط، والإشارة أحيانا للخلاف المذهبي وأحيانا للخلاف خارج المذهب. فقوله هنا سواء ترك الإنفاق بعذر أو لا، أي بغير عذر، فالنفقة لا تسقط بمضي الزمن. كذلك على المختار في المرأة الحامل لا تسقط أيضا بمضي الزمان، لأن النفقة على المختار الذي اختار المصنف تسقط بمضي الزمان، لأن النفقة للحمل لا لها لأجله. نعم.
لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة
كأجرة الإرضاع لو أرضعت بأجرة، وكأجرة المستأجر إذا استأجر عينا، فإن الأجرة لا تسقط بمضي الزمن. نعم.
وإن أنفق
ولو لم ينتفع بالعين، لو استأجر شقة ثم سافر ولم يسكنها وجبت الأجرة ولو غاب، لو قال أنا ما انتفعت بالشقة نقول قد خلي بينك وبين المنفعة وأنت الذي تركتها، فلا ليس من شرط الإجارة الانتفاع بالعين المستأجرة، وليس لهذا الانتفاع حد، لا يقال انتفعت قليل أو لم أدخلها إلا قليل، تجب الأجرة بمجرد العقد، فالإجارة عقد لازم.
وإن أنفقت الزوجة في غيبته أي غيبة الزوج من ماله فبان ميتا غرمها الوارث،
إن بان ميت وأنفقت من ماله يغرمها الوارث، وارث الزوج يقول لها أعيدي إلى أصل التركة ما أنفقتي، لأن هذه المدة التي كنت تنفقين من ماله كان فيها ميتا، فيرجعون عليها الورثة، يرجعون عليها، ترجعه إلى أصل التركة ثم يقسم ولها نصيب منه، الثمن إن كان له ولد أو الربع إن لم يكن له ولد. نعم.
غرمها الوارث،
غرمها اضبطها عندك بالشد، وليست غرمها الوارث، بل يغرم الزوجة التي أنفقت في غيبته ثم تبين أنه كان متوفى، فما أنفقته من تاريخ الوفاة إلى قسمة التركة تعيده.
غرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته،
غرمها الوارث للزوج، يعني غرمها وارث الزوج
ما أنفقته بعد موته لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعده لا حق لها فيه.
بعد موته ما قبضته لا حق لها فيه إلا ما سيكون من نصيبها للميراث إن كانت وارثة، وأما إن كانت ليست بوارثة لعلة لمانع من القتل أو الرق أو الاختلاف الدين فليس لها شيء.
لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله.
فيرجع عليها الوارث ببدله لأنه له بدل، كان المال النفقة التي أخذتها خبزا وإداما يرجع عليها ببدله بمثله، فإن تعذرت المثلية يرجع إلى القيمة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يكتب لي ولكم بهذا الصبر والتحمل هذه المدة سعادة الدنيا والآخرة وصلاح النية والذرية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم الصواب أنه لا يسقط مضي الزمن، لا يسقط، هذا قول الجمهور، لا يسقط، لا يسقط وجوب النفقة إن غاب أو تركه وهو حاضر ولو كان معسرا، لأنه إن كان معسر فينفق مما أتاه الله، ما أتاه الله يجب عليه ولا يسقط، وإن كان موسرا لا يسقط الحد الذي يجب على الموسر. إلى متى؟ إلى أن تتزوج يجبرها؟ يجبر الزوج أن ينفق عليها بعد انتهاء العدة حتى تتزوج؟ يلزمها أن لا تقبل هذا، لا تتعاون معهم على الإثم والعدوان، هذا من أكل أموال الناس الباطل، فإن ألزموه ترده له، هذا يلزمها ديانة، هناك في القضاء لن يلزمها القضاء على ما ذكرت، لكن لا يجوز لها أخذ هذا المال، لا يحل لها إلا النفقة التي تجب لها ما دامت في العدة، انقضت العدة فإن ألزمه القانون باستمرار النفقة عليها إلى أن تنكح يلزمها هي أن لا تقبل هذا ديانة وقضاء شرعيا، أما القضاء القانوني فأمره إليهم، نسأل الله السلام. إذا مات وهي زوجة لا إشكال، لكن إن مات وهي قد بانت منه وانقضت عدتها فلا، الأصل أن هذا الراتب يعود إلى الورثة. نعم شيخ، نفقة الحمل لا نفقتها هي، إذا أعتق الأمة وهي حامل بقي نفقة الحمل لا نفقتها هي، لأنها أعتقت، هي ينفق عليها بسببين، بسبب الملك وبسبب الحمل، فلما أعتقها سقطت النفقة بسبب الملك، لكن لو قلنا النفقة لها لأجل الحمل فحتى لو أعتقها سيبقى ينفق عليها. إذا تزوج أمة وحملت فنفقة هذا الحمل على سيد الأمة لا على الواطي، لا على هذا، نفقة الحمل، أما نفقتها هي فعليه هو، لكن نفقة الحمل لمالكه، ولذا قيل والنفقة للحمل لا لها لأجله. إذا أعتق هو يقال فلان عبد فلان، هذا قبل وهو في العبودية، يقال إذا اسمه محمد محمد عبد فلان، وإن نسب إلى أبي محمد بن فلان عبد فلان، لا لكنه يحفظ نسبه من جهة أبيه، لكنه محبوس في خدمة سيده، لا يلزمه بر الوالد ولا البقاء معه ولا الصلة. لا أدري عن مذهب ابن القيم رحمه الله في هذه المسائل، فالزكاة في بالقيمة ذهب بعض أهل العلم، وهو مشهور مذهب الحنفية وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، إلى أنه يجوز إخراج القيمة عن العروض. ابن القيم بخصوصه لا أدري هل يعني يطرد في هذا الباب، لكن قد لا يقول بهذا، لأن الكتاب والسنة قد ينص، يعني مثلا في زكاة الفطر قد نصت السنة على المفروض وهو صاع من طعام، فقد لا يعدل ابن القيم هنا إلى قد لا وهو قطعا وهو المظنون به أنه لا يقول بالقيمة. الكلام هنا عن النفقة، يعني لم يرد تحديد للنفقة بالدراهم ولا بالدنانير بالقيمة، وإنما وردت بأن يرزقها مما عنده من طعام، فتقديرها بالدراهم أو تقديرها كما قال الشافعية بالأمداد هذا ليس عليه دليل. والله مسألة محتملة، يعني ما أقطع فيها بقول، هما روايتان في المذهب، الفقهاء رحمه الله يختلفون في جزئيات التفريعات التي ذكرها المصنف رحمه الله، فالحنابلة هم الذين ذكروا هذا ثم فرعوا على هذه الفروع حتى على التفريع بأحد التفريعين قد يخالفهم فيها بعض الفقهاء، كحال النشوز، قالوا إذا نشزت وهي حامل بعضهم قد يسقط عنها النفقة لوجود النشوز.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.